بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد علته أنها وسيلة إلى الشرك، وقد ذكر أقوال أهل العلم فيها، وأن بعضهم يقول أنها لأجل النجاسات، لكن بيّن الشيخ أن هذا ليس صحيحا، بل أن العلة هي أنها وسيلة إلى الشرك بالله. ثم استطرد في كلامه وبين أن كثيرا من أن هذه الأشياء التي يغلو فيها الناس تصير بعد ذلك معبودات لهم، فهي أسباب من أسباب الشرك. قال ثم ذكر في استطراده بعض من يستخدم الكواكب ويدعو لها ويدعوها من دون الله ويعظمها شد التعظيم، حتى ألف بعض من ينسب إلى العلم كتابا سماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم، على مذهب المشركين من أهل الهند والصابئة والمشركين من العرب، وذكر مثل طمطم الهندي وملكوشة والبابلي وابن وحشية وأبي معشر البلخي وثابت بن قرة وأمثالهم ممن دخل في هذا الشرك وآمن بالجبت والطاغوت، وهؤلاء جمعوا بين السحر والشرك. قال رحمه الله: وهؤلاء، أي الذين ذكرهم، يجمعون بين الجبت الذي هو السحر والشرك الذي هو عبادة الطاغوت، مثل ما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فهؤلاء جمعوا بين السحر والشرك، بين الإيمان بالجبت والإيمان بالطاغوت وهي عبادته. قال: كما يجمعون بين السحر ودعوة الكواكب، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام بل ودين جميع الرسل أنه شرك محرم، بل هذا من أعظم أنواع الشرك الذي بعثت الرسل بالنهي عنه ومخاطبة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لقومه كانت في نحو هذا الشرك. قال الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. أنا جعل هذا مثل الوسيلة حتى يبين لهم أن هذه الآلهة التي يعبدونها وهي الكواكب والنجوم ليست آلهة صحيحة، فكيف آلهة وتذهب عليه؟ فلما أفل أي ذهب قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه. أنا بعدما ذكر هذا الكلام واستدرجهم وبين لهم أن آلهتهم التي يعبدونها من دون الله ليست بشيء، فذكر عليه السلام أن هذه الآلهة تذهب، كيف تكون آلهة وهي تذهب؟ فقال بعد ذلك إني تبرأ، بعدما تبرأ من عبادة هذه الآلهة قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال وحاجه قومه، أنا عارضوه في هذا، قال تحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا، إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أن هؤلاء الذين أنتم خفتم علي أني لم أعبدهم، والأصل أني أنا الذي أخاف عليكم لأنكم تشركون بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، وأنتم تعلمون أن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات وهو الذي خلقكم. ثم قال فأي الفريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وهو الشرك كما جاء في الحديث، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فأقام إبراهيم عليهم الحجة، وهم اتخذوا هذه الكواكب وسيلة ظنا منهم إلى عبادة الله فعبدوها من دون الله. قال فإن إبراهيم عليه السلام سلك هذه السبيل لأن قومه كانوا يتخذون الكواكب أربابا يدعونها ويسألونها، ولم يكونوا هم ولا أحد العقلاء يعتقد أن كوكبا من الكواكب خلق السماوات والأرض، معنى ما كانوا يعتقدون أن هذه الكواكب هي التي خلقت السماوات والأرض. قال وإنما كان يدعونها من دون الله على مذهب هؤلاء المشركين. ولهذا قال الخليل قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال الخليل إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال والخليل صلوات الله عليه أنكر شركهم بالكواكب العلوية وشركهم بالأوثان التي هي تماثيل وتلاسم لتلك، أو هي أمثال لمن مات من الأنبياء والصالحين وغيرهم، لأنهم جعلوا هذه كالرمز لهذه الكواكب فجعلوها كالأصنام فعبدوها. قال وكسر الأصنام كما قال تعالى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قال والمقصود هنا أن الشرك وقع كثيرا، وكذلك الشرك بأهل القبور بمثل دعائهم والتضرع إليهم والرغبة إليهم ونحو ذلك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة التي تتضمن الدعاء لله وحده خالصا عند القبور لئلا يفضي ذلك إلى نوع من الشرك بربهم، أن يتخذ وسيلة إلى الشرك، فكيف إذا وجد ما هو نوع الشرك من الرغبة إليهم سواء طلب منهم قضاء الحاجات، معنى الصلاة عند القبور تعتبر منهي عنه وهي وسيلة من وسائل الشرك، فكيف بمن يعتقد الرغبة والرهبة في هؤلاء الأموات ويطلب منهم الحاجات؟ قال سواء طلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله تعالى، بل لو أقسم على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم لنهي عن ذلك، ولو لم يكن عند قبره كما لا يقسم بمخلوق مطلقا. أنا يقول أقسمت عليك يا الله بحق فلان المقبوض أو بفلان المقبوض وغيرها، كأنه يجعل وجاها. قال: وهذا القسم منهي عنه غير منعقد باتفاق الأئمة. وهل هو نهي تحريم أو تنزيه؟ على قولين، أصحهما أنه نهي تحريم عن الحلف بالله أو الإقسام على الله ببعض خلقه. قال: ولم يتنازع العلماء، الصحيح أنه محرم، ولم يتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، فإن فيه قولين في مذهب أحمد وبعض أصحابه كابن عقيل، طرد الخلاف في الحلف بسائر الأنبياء. أنا يقول أن الخلاف الذي جاء عن أحمد في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابن عقيل جعل ذلك الخلاف في سائر الأنبياء. لكن القول الذي عليه جمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق البتة. أنا لو حلف بمخلوق أقسم بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا ينعقد عند أكثر العلماء. وجاءت رواية عن أحمد أنه ينعقد إذا أراد الله عز وجل بالقسم. قال: ولا يقسم بمخلوق البتة، وهذا هو الصواب. والإقسام على الله بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم مبني على هذا الأصل، ففي هذا النزاع. وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في منسك المروزي ما يناسب قوله بانعقاد اليمين به، لكن الصحيح أنه لا ينعقد اليمين به، فكذلك هذا. أنا المراد باليمين به أي الإقسام على الله عز وجل به، أقسمت عليك رب فلان بنبي الله. فمنهم من أجاز هذا، لكن أكثر أهل العلم على أنه لا ينعقد هذا اليمين. قال: وأما غير فما علمت بين الأئمة فيه نزاعا، بل قد صرح العلماء بالنهي عن ذلك، واتفقوا على أن الله يسأل ويقسم عليه بأسمائه وصفاته كما يقسم على غيره بذلك، كالأدعية المعروفة في السنن: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، هذا الجلال والإكرام. عن هذا التوسل بأسماء الله عز وجل. وأما التوسل بجاه النبي وحقه وذاته فإنه لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنه. قالوا في الحديث الآخر: اللهم أني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الحديث الآخر: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذه الأدعية كلها صحيحة. والحديث الآخر أخرجه أحمد من حديث عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وإن لم يسمع من أبيه لكنه كان يروي عن كبار أصحاب أبيه كما قال علي بن مديني رحمة الله عليه. قال: فهذه الأدعية ونحوها مشروعة باتفاق العلماء. وأما إذا قال: أسألك بمعاقد العز من عرشك، فهذا فيه نزاع. معنى يسأل الله عز وجل بشيء مخلوق، فهذا لا ينعقد به هذا التوسل وهذا السؤال وهذا الإقسام. قال: فإذا قال: أسألك بمعاقد العز من عرشك، فهذه الأدعية ونحوها. قال: فهذا فيه نزاع، رخص فيه غير واحد لمجيء الأثر به، ونقل عن أبي حنيفة كراهته. قال أبو الحسين القدوري، أبو الحسين القدوري هذا من الحنفية، في شرح الكرخي: قال بشر بن الوليد وهو الكندي أيضا من أصحاب أبي يوسف: سمعت أبا يوسف قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعقد العز من عرشه أو بحق خلقه. قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا، أن يقول أن هذا حلف بالله بمعقد العز من عرشه، وأكره بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام بهذا الحق يكره، مع أن هذا جاء عن أبي حنيفة بإسناد صحيح، إلا أن الحنفية الآن هم من أكثر الناس شركا بالله جل وعلا، سواء كان الحنفية الماتريدية أو الحنفية غير الماتريدية، قالوا جميعا فالمسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للخلق على الخالق، فلا يجوز أن يسأل بما ليس مستحقا، ولكن معقد العز من عرشك هل هو سؤال بمخلوق أو خالق، فيه نزاع بينهم، فلذلك تنازعوا فيه. وأبو يوسف بلغه الأثر فيه: أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة، فجوزه بذلك. والظاهر أن هذا الحديث لا يصح الذي فيه بمقعد أو بمعقد العز من عرشه. قال: وقد نازع في هذا بعض الناس، وقالوا في حديث أبي سعيد الذي رواه ابن ماجه عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء الذي يقوله خارج إلى الصلاة: اللهم إن أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي. هذا الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه رحمه الله، لكن إسناده ضعيف، ففيه عطية العوفي وفضيل بن مرزوق والفضل بن الموفق، كلهم ضعفاء كما قال في الزوائد. فالحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد ذكره الشيخ في الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بداية كشف الشبهات، أو أقصد في بداية فضل الإسلام، لكن الصحيح أنه ضعيف لا يصح، وبعضهم تأوله بحق السائلين هو الإجابة، إجابتهم بذلك. وقد قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على قراءة حمزة وغيره ممن خفض الأرحام، وقالوا تفسيرها أنا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي وأسألك بالأرحام، وقالوا تفسيرها يتساءلون به وبالأرحام، كما يقال سألتك بالله وبالرحم. ومن زعم من النحاة أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، فإنما قال لما رأى غالب الكلام بإعادة الجار، وإلا فقد سمع من الكلام العربي نثره ونظمه العطف بدون ذلك، كما حكى سيبويه ما فيه غيره وفرسه، ولا ضرورة هنا أنا لا يأتي بمجرور أو بأداة الجر قبل المجرور الثاني. قال: ولا ضرورة هنا كما يدعي مثل ذلك في الشعر، ولأنه قد ثبت في الصحيح أن عمر قال: اللهم إن كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. قال: وفي النسائي والترمذي وغيرهما حديث الأعمى الذي صححه الترمذي أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام فسأله أن يدعو الله أن يرد بصره عليه، فأمره أن يتوضأ فيصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد يا نبي الله، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضيها، اللهم فشفعه فيه، أي اجعله واسطة. فدعا الله فرد الله عليه بصره، فشفعه فيه أي بدعائه، أي بدعائه. قال: والجواب عن هذا أن يقال: أولا، لا ريب أن الله جعل على نفسه حقا لعباده المؤمنين، كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم، فهذا حقه وجب بكلماته التامة ووعده الصادق. وقد اتفق العلماء على وجوب ما يجب بوعده الصادق، وتنازعوا هل يوجب بنفسه على نفسه، أنا هل يوجب الله عز وجل بنفسه على نفسه، على قولين. ومن جوز ذلك احتج بقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وبقوله في الحديث الصحيح: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وهذا الصحيح أنه ليس من باب الإجاب عليه، وإنما هذا من باب التكرم والتفضل منه سبحانه وتعالى. قال: وأما الإجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خلقه، فهذا قول القدرية المعتزلة، وهم الذين يوجبون على الله عز وجل الحق ويقولون: يجب عليه أن يفعل كذا ويقول كذا، فهذا باطل. والله عز وجل إنما جعل له حقا على نفسه إكراما منه جل وعلا لخلقه، وليس أنه حق عليه مثل حق المخلوق على الله عز وجل. قال: وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول، وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء ومليكه، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأن العباد لا يوجبون عليه شيئا. وهذا قول باطل، أن العباد يوجبون على الله، يجب عليك أن تفعل كذا. فهؤلاء المعتزلة ما قدروا الله حق قدره ولا تأدبوا مع الله، فلهذا يقولون أن الله يجب عليه أن يفعل كذا، أن الله عليه أن لا يعذب العاصي لأنه كذا، وهكذا يذكرون أن الله حق عليه كذا. فهذا كله من الباطل، وأيضا من عدم التأدب مع الله. فربنا جل وعلا جعل له حقا إنما تكرم منه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهل معنى ذلك أنه إذا لم ينصر أهل الإيمان هل أنهم يطالبونه بهذا الحق ويوجبون عليه النصر؟ لا، وإنما هذا وعد منه سبحانه وتعالى وتكرم منه جل وعلا. فإذا توفرت الشروط التي أرادها الله فإن الله عز وجل يفي بوعده، والله لا يخلف الميعاد. فلو قال إنسان مثلا أن الله عز وجل لم ينصر أهل أحد ولم ينصر كذا وكذا من المعارك التي حصلت في بعضها، فيقال أن الله عز وجل لم يخلف وعده، لكن لما قصر العباد في شيء أو أراد حكمة منه سبحانه وتعالى أن لا يجعل النصر دائما للمؤمنين حتى لا يتجرأ المنافقون ويدخلون معهم، لأن الغالب غالب الناس يدخلون مع المنتصر، يدخلون مع المنتصر سواء كان رغبة أو لعدم رغبة، وإنما للمصالح. فلهذا يكثر المنافقون إذا صار النصر لأهل الإيمان. فهذا معنى هذا شيء مما يقال أن حق العباد ليس إلا من باب التكرم منه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال: إنه كتب على نفسه وحرم على نفسه، لأن العبد نفسه يستحق على الله شيئا، كما يكون المخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وهو الخالق لهم، وهو المرسل إليهم الرسل، وهو الميسر لهم الإيمان والعمل الصالح. ومن توهم من القدرية والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على من استأجر فهو جاهل في ذلك. أنا كيف يكون أجير وهو مالكه؟ أنا هذا ما يصلح. إنسان مثلا مالك لآخر، حتى معنا في المثال في الدنيا، إنسان مالك لآخر معنا تحت ملكه، فهل إذا عمل له عمل يستحق الأجر؟ ما يستحق الأجر لأنه مالكه، إن شاء أعطاه إن شاء لم يعطه، إن شاء أعطاه وإن شاء لم يعطه، ولله عز وجل مثل الأعلى. فهو ليس واجب عليه أن يعطي هذا الإنسان أجرة، وإنما تكرم منه سبحانه وتعالى، ولأن هذا الإنسان أصلا هو له وهو ملكه سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقه، فلهذا فليس عليه واجب، وإنما تفضلا منه سبحانه وتعالى. قال: وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه إلا بما من به من فضل وإحسانه، والحق الذي لعباده هو من فضل وإحسانه، ليس من باب المعاوضة ولا من باب ما أوجبه غيره عليه، لأنهم ملكه، فهو ليس من باب أنه يعطيهم عوض، وإنما هو من باب الإحسان ومن باب الفضل. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فلهذا فلا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله وفضله، وليس بعمله، وإنما العمل سبب لدخول الجنة. وهذا أيضا المسائل التي اختلف فيها للسنة مع المعتزلة. المعتزلة ما يقولون أنه سبب، كذلك الأشاعرة ما يقولون أن الأعمال الصالحة سبب، وإنما يقولون الأعمال الصالحة هي تدخل الجنة، تدخل الجنة، ولا دخول الجنة إلا بالأعمال الصالحة. أنا يقولون أن العمل الصالح يدخل العبد الجنة ولا بد، يدخل العبد الجنة ولا بد، ليس هو سبب بل هو الأصل في دخول الجنة، وهذا كلام باطل. ولهذا فهم لا يرون السببية في القرآن والسنة كما قد ذكرنا ذلك من قبل. قال: وإذا سئل بما جعله هو سببا للمطلوب من الأعمال الصالحة التي وعد أصحابها بكرامته، وأنه يجعل لهم مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسبون فيستجيب دعاءه، ومن أدعية عباده الصالحين وشفاعة ذوي الوجاهة عنده، فهذا سؤال وتسبب بما جعله هو سببا. وأما إذا سئل بشيء ليس سببا للمطلوب فإما أن يكون إقساما عليه به فلا يقسم على الله بمخلوق، وإما أن يكون سؤالا بما لا يقتضي المطلوب فيكون عديم الفائدة. فالأنبياء والمؤمنون لهم حق على الله بوعده الصادق لهم أنه وعدهم أن يدخلهم الجنة وينعمهم، وبكلماته التامة ورحمته لهم أن ينعمهم ولا يعذبهم، وهم وجهاء عنده يقبل من شفاعتهم ودعائهم ما لا يقبله من دعاء غيرهم. فإذا قال الداعي: يسألك بحق فلان، وفلان لم يدعو له وهو لم يسأله باتباعه لذلك الشخص ومحبته وطاعته بل بنفس ذاته وما جعله له ربه من الكرامة، لم يكن قد سأله بسبب يوجب المطلوب. فإذا قال الداعي: أسألك بحق فلان، وفلان لم يدعو له وهو لم يسأله باتباعه لذلك الشخص ومحبته وطاعته، معنى هذا لم يكن قد سأله بسبب يوجب المطلوب. إذا قال: أسألك بحق فلان، وفلان لم يدعو له أصلا، فأين الواسطة وأين التشفع؟ فيحتاج إلى سؤال، يحتاج إلى دعاء، هذا الذي يتشفع له يحتاج إلى أن يدعو الله عز وجل له. فإذا دعا الله عز وجل له فله أن يقول بحق فلان. فلهذا قوله أسألك بحق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بمحمد أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، المراد أتوجه إليك بما دعا به، توجه إليك بما دعا به. فلهذا فالأصل أن السؤال هنا السؤال بدعاء الله عز وجل وليس بذات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الإنسان إذا قال بفلان أسألك بفلان أو بحق فلان أو بجاه فلان يحتاج إلى أن فلانا هذا قد دعا له حتى يستشفع به عند الله عز وجل. كيف يستشفع به وهو لم يدع له؟ أنا كيف يستشفع به ولم يدع له؟ فهذه ليست شفاعة، هذه ليست شفاعة. ولكن هؤلاء الذين تعلقوا بالمقبورين يظنون أن مجرد ما يتوسل بفلان ففلان يدعو الله عز وجل، وهذا يوصلهم إلى الشرك بالله جل وعلا. ولهذا تجد القبورية المتأخرة لا يفرقون بين التوسل والاستغاثة، لا يفرقون بين التوسل والاستغاثة، يجعلون التوسل استغاثة ويجعلون الاستغاثة التوسل. لماذا؟ حتى لا يلامون، يقولون الاستغاثة توسل. ايش الاستغاثة عندهم؟ هو ان تطلب من المخلوق الذي يطلب من الخالق، معناه انه توسل، انه توسل في حد ذاته، ليس هو استغاثة. وهكذا عرفها المالكي محمد علوي المالكي وغيره، عرفوا الاستغاثة بهذا التعريف، وهذا تعريف خطأ. الاستغاثة هو الدعاء لدفع الشر، الدعاء والطلب لدفع الشر من هذا المطلوب، ولا يكشف الضر ولا يجيب المضطر إلا الله عز وجل. فلهذا إذا قال الإنسان اللهم إني أسألك بفلان، هذا فلان الآن الذي سأل الله عز وجل به إن كان يعتقد أن فلان يسمعه في أي مكان كان وسيدعو الله عز وجل بعد ذلك، فهذا شرك، فهذا شرك في الربوبية، لأنه اعتقد أن هذا العبد الذي يدعوه يسمع صوته في كل مكان ويسمع دعاءه، وهذا كلام، وهذا هو الشرك، هو الشرك بالله، لأنه الآن يعتقد أنه يجيبه فيقوم ويدعو الله، يقوم لأنه يجيبه فيدعو الله، وهذا وسيلة من وسائل الشرك بالله. فإن اعتقد هذا الاعتقاد فهو مشرك. ولهذا حصل خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، إذا جاء إنسان إلى قبر وقال يا فلان ادع الله لي بكذا، فهل هذا من الشرك أو من التوسل؟ فالشيخ في كلامه جعله من التوسل. لماذا؟ لأن كثيرا من هؤلاء يعتقدون حياة المقبورين، يعتقدون حياة المقبورين فلهذا يدعون. أما الذي يدعو من بعيد، الذي يدعو من بعيد وهو في بيته أو وهو في البحر ويقول يا فلان ادعو الله لي، أتوسل إليك، أتوسل إليك إلى الله، أو يقول يا الله بحق فلان لما فعلت لي كذا، هذا كله يحتاج، إذا كان يعتقد كما قلنا أن فلانا هذا الذي يطلب من الله عز وجل التوسل به، إن كان يعتقد أنه يسمعه في أي مكان وأنه أيضا يجيبه في أي مكان، فهذا اعتقاد باطل وشرك بالله، هذا اعتقاد باطل وشرك بالله. وهذا الذي أراد الشيخ رحمه الله أن يبينه، وأيضا أراد أن يبين أمرا، وهو أن الشفاعة لا تكون إلا بواسطة كلام. الذي يقول أسألك بحق فلان، هل فلان هذا دعا الله حتى تقول أسألك بحق فلان؟ الله فلان هذا لا يدري عنك، فكيف تسأل الله عز وجل بحقه حتى يستشفع فيك؟ فلهذا فهذا كما قلنا أمر لا بد من فهمه، ولأن هذه المسألة حصل فيها خلط عند المتأخرين، ولهذا لا يكاد أحد من المتأخرين معناه من بعد 300 ما تجد عالما من العلماء إلا وهو يقول بهذا التوسل، إلا النفر اليسير من العلماء الذين ينكرون هذا التوسل، الذين ينكرون هذا التوسل. حتى هؤلاء العلماء الذين تعرفونهم سواء كان الحافظ ابن حجر أو الإمام النووي أو فلان وفلان، هؤلاء أيضا يقولون بهذا التبرك والتوسل، لأنهم رأوا من كان قبلهم يجيز هذا، وإلا لو رجعوا إلى الأئمة كأبي حنيفة وبيوسف ومالك وغيرهم كانوا ينهون عن هذا، لكن لما انتشر مثل هذا الكلام ونشره هؤلاء الغلاة فقالوا لا شيء في ذلك، هذا التوسل، لكن نسوا أن التوسل والشفاعة ما تكون إلا بالكلام، ولهذا أراد شيخ الإسلام أن يبين لهم، وشيخ الإسلام أكثر من كتب في هذه المسألة، أكثر من كتاب، ألف كتاب التوسل والوسيلة، وألف كتاب أيضا الرد على الإقناع، وكلها في هذه المسألة، وأكثر أيضا اقتضاء الصراط المستقيم أكثره في مثل هذه المسائل التي في القبور. قال: فإذا قال الداعي أسألك بحق فلان وفلان لم يدعو له، وهو لم يسأله باتباع لذلك الشخص ومحبته وطاعته، بل بنفس ذاته وما جعله له ربه من الكرامة، ولم يكن قد سأله بسبب يوجب المطلوب. أنا ما سأله، ما قال له ادعو لي حتى يقول أسألك بفلان. قال: وحينئذ فيقال: أما التوسل والتوجه إلى الله وسؤالي بالأعمال الصالحة التي أمر بها كدعاء الثلاثة الذين آووا إلى الغار بأعمالهم الصالحة وبدعاء الأنبياء الصالحين وشفاعتهم، فهذا مما لا نزاع فيه. أن التوسل بالأعمال الصالحة وبدعاء الصالحين والأنبياء هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه أنه جائز. قال: بل هذا من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. معنى الوسيلة التي يتوسلون بها في دعاء الله عز وجل، ومن ذلك التوسل بالأعمال الصالحة. قال: فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو طلب من يتوسل به، أي يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه، سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمر، أو كان على وجه السؤال له والاستعاذة به رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار. قال: ولفظ الدعاء في القرآن يتناول هذا وهذا، أنا يتناول أنه التوسل إلى الله عز وجل بالدعاء، وأيضا يتناول الدعاء الذي هو معنى العبادة، معنى وهو داخل في دعاء المسألة ودعاء العبادة. قال: أو الدعاء بمعنى المسألة، وإن كان كل منهما يستلزم الآخر، لأن دعاء الطلب هو عبادة أيضا، ودعاء العبادة التي هي العبادات، دعاء العبادة هو العبادات نفسها، الصلاة الصيام، لأن العبد إذا فعل هذه العبادة يدعو الله عز وجل، معنى في حاله يدعو الله أنه يتقبل منه هذا العمل، فهذا دعاء يسمى دعاء عبادة، ودعاء المسألة هو دعاء الطلب، لكن العبد قد تنزل به النازلة فيكون مقصوده طلب حاجته وتفريج كرباته، فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع، وإن كان ذلك من العبادة والطاعة. أنا سؤال الحاجات أحيانا قد يكون الإنسان لمصلحته، لكنه طلبه الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا الدعاء ولو كان سؤال وطلب حاجة لنفسه فهو يعتبر عبادة وطاعة أيضا، لأن الله عز وجل طلبه. قال رحمه الله: ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر والعافية مطلقا، ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان بالله عز وجل ومعرفته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه. أنا كلما طلب من الله عز وجل ودعا فإنه يفتح له أشياء كثيرة. قال: ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي أهمته. ولهذا أيها الإخوة الكرام، هذا الباب لا يوفق إليه إلا من وفقه الله. مسألة الدعاء، أن العبد دائما يدعو الله عز وجل ويلح على الله ويستغل أوقات الإجابة في الثلث الأخير من الليل وغيره فيدعو الله جل وعلا، فهذا يفتح له قلبه ويوسع له ويشرح له صدره، لأنه بعد ذلك يأنس بالله فيكون أنسه بالله سبحانه وتعالى، فتجده يحب الدعاء ويحب الصلاة ويحب قراءة القرآن، فيفتح الله عز وجل عليه ما لم يكن له في الحسبان. فلهذا كان السلف يعتنون بهذا أشد الاعتناء، ويسمونه المناجاة، مناجاة الرب جل وعلا، حتى كان بعض السلف يدعو الله عز وجل ألا يحرمه مناجاته، ألا يحرمه مناجاته سبحانه وتعالى، لأنهم يجدون طمأنينة عظيمة عندما يدعون الله ويتضرعون إليه ويذكرون الله ويقرؤون القرآن، فيفتح الله عز وجل عليهم بأشياء عظيمة. قال رحمه الله: قال: ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان بالله عز وجل ومعرفته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه، ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي أهمته. ولهذا جاء عن عمر أنه كان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم السؤال، أي أن من وفق للسؤال وللدعاء فهو خير عظيم. قال: وهذا من رحمة الله بعباده يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية. قال: وقد يفعل العبد ما أمر به ابتداء لأجل العبادة لله والطاعة له ولما عنده من محبة والإنابة إليه وخشيته وامتثال أمره، وإن كان ذلك يتضمن حصول الرزق والنصر والعافية. معنى هذه أمور في مصلحته، معنى أمور دنيوية لكنها يطلبها من الله فتكون عبادة وطاعة. ولهذا لما قال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام، لما قال له: أريد شيئا يجزى عني قراءة القرآن، فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فعدها ثم رجع هذا الرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد ملأ يده إيمانا أو خيرا، فلما ذهب رجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجع البائس، فقال: يا رسول الله، هذا لي، هذا لربي، فما لي، هذه الأشياء لربي، أنا أريد شيء لي، فما لي؟ فقال له: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. جاء في بعض الروايات أربع وبعضها خمس: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، هذه كلها للعبد، فهذه من أعظم الأشياء التي يكون في الدنيا للعبد يطلبها. ولهذا هذا الدعاء من أعظم الأدعية، هذه الأشياء التي يريدها الإنسان في دنيا وآخرة، أن يغفر الله عز وجل له يوم القيامة وأن يرحمه في الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك المعافاة، يعافيه الله عز وجل من الحرام، وكذلك يعافيه الله عز وجل مما يذهب بكرامته في الدنيا، وكذلك أيضا يرزقه الرزق الحلال، وكذلك أيضا ينعم عليه سبحانه وتعالى بمعنى بالهداية. طيب، قال: طيب وقت ده.